بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ولا نزال في كتاب الزكاة، توقفنا عند حديث معاذ رضي الله عنه في زكاة البقر. مر معنا ما يتعلق بزكاة الإبل، ثم زكاة الغنم، ونكمل اليوم ما يتعلق بزكاة البقر. قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وكان هذا في ربيع الأول من سنة 10 للهجرة، سنة 10. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا وقاضيا، وعاد إلى المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال: فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. إذن هذه زكاة البقر، يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة. فهنا تلاحظ قال تبيعا أو تبيعة، التبيع أولا هو ما أكمل سنة، ما أكمل السنة ودخل في الثانية، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، لا يزال يتبع أمه. من البقر هنا تبيع من البقر. فتلاحظ هنا نستفيد فائدة، وهي أن يجوز هنا إخراج الذكر، قال تبيع أو تبيعة، فهذه من المواطن التي يجوز فيها إخراج الذكر في الزكاة، وإلا فالأصل التقيد بما جاء في السنة، وغالب ما جاء الأنثى. ومر معنا كذلك في زكاة الإبل لما قال يعني في كل 50 شاه، يعني إذا كانت 24 فما دون، فإذا بلغت 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر، هذا أيضا ممكن. فإذا بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهكذا تجد باقي يعني الفروض فيها الزكاة بالأنثى. هنا في البقر يجوز التبيع أو التبيعة، قال تبيعا أو تبيعة، إذن في كل 30 تبيعا أو تبيعة. قال: ومن كل 40 مسنة، والمسن من البقر ما أكمل سنتين، ما أكمل سنتين، ما أكمل سنتين، نعم. في كل 40 مسنة، تكون أنثى مسنة، وهذا الذي يجزئ في الأضحية كذلك. بالنسبة للبقر في الأضحية تكون مسنة أكملت سنتين. فالآن مثلا يعني لو تطبق في زكاة البقر مثلا واحد عنده 50 بقرة كم يخرج؟ لا شوف 50، أنت عندك 30 و40 تغلب الأكثر، يعني من 40 كم ممكن أن تأخذ أكثر؟ مسنة 40، يبقى 10، هذه ما فيها زكاة يعني على 40. طيب مثلا واحد عنده 90، ثلاث تبيعات، لأنه ممكن 30 30 30 يكون ثلاث يعني تبيعة، ثلاث تبيعات يعني. طيب واحد عنده 100، مسنة وتبيعتين، ممكن يكمل 160، يعني 30 30 هذه 60 مع 40 100، فيكون تبيعتين مع مسنة. طيب 120، 120 قالك 3 أو 4، إما 4 تبيعات 120، 4 في 30 120، أو 3 مسنات يعني 3 في 4 في 40 120 كذلك وهكذا. نعم. ثم أيضا هنا قال في كل من كل 40 مسنة. طيب لو أخرج من 40 تبيعتين فهذا فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه يجزئه، يعني بدل أن يخرج مسنة قال أنا أخرج تبيعتين، فرجح الشيخ بن باز أنه يجزئه. قال لأنهما تجزئان في 60، ففي 40 من باب أولى، تبيعتين في 60 تجزئ، ففي 40 من باب أولى، لكن طبعا التقييد بالسنة هو الأفضل كما جاء في الحديث، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالبقر. وعرفنا الإخوة يعني الشروط في زكاة بهيمة الأنعام، يعني هناك شروط عامة تعرفونها، أن تكون سائمة مثل ما مر معنا، يعني ترعى، وأن يحول عليها الحول، هذا سيأتي معنا، هذا يشترط فيه الحول، كل سنة يؤخذ منه الزكاة، وأن تبلغ النصاب الوارد في هذه الأحاديث كما عرفنا، هذه أنصبة زكاة بهيمة الأنعام بحسب هذه الأعداد الواردة. قال ثم قال ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرا. من كل حالم، من كل حالم يعني من كل بالغ، من كل بالغ، حلم حالم، يقال حلم حالم من الثلاثي، أو احتلم فهو محتلم، احتلم فهو محتلم، فممكن يقال محتلم ويقال حالم يعني البالغ. ومن كل حالم دينارا يؤخذ منه دينار، تعرفون الآن قدر الدينار من الذهب 4.25 جرام من الذهب، 4.25 جرام من الذهب، أو عدله معافر على وزن مساجد، معافر على وزن مساجد. ومعافر هذا حي من في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم، يعني يؤخذ منه ثياب تساوي قيمة دينار من الذهب. طبعا لما قال معافر ثياب أو غيرها مما فيه نفع للمسلمين، طبعا المقصود هنا الإخوة ليس الزكاة، وإنما المقصود ماذا؟ الجزية. المقصود ومن كل حالم دينارا، يعني هذا فيه أخذ الجزية بهذا المقدار من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وقال إنك تلقى قوم من أهل الكتاب، فيأخذ منهم الجزية بهذا المقدار. وهذا يدل على أنه لا تؤخذ الجزية من ما تؤخذ الزكاة من الكفار، الزكاة ما تؤخذ من الكفار وإنما تؤخذ من المسلمين. أما هنا ذكر الجزية أنها تؤخذ من هؤلاء الكفار بهذا المقدار. قال رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصحح ابن حبان والحاكم، صححه ابن حبان والحاكم. بالنسبة للاختلاف في وصله، الاختلاف جاء على الأعمش، الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، الأعمش عن أبي وائل هكذا السند مخرج الحديث، الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. رواه الثوري وأبو معاوية عن الأعمش موصولا، ورواه شعبة وبعضهم عن سفيان مرسلا، يعني سفيان الثوري بعضهم روى عنه موصولا وبعضهم روى عنه مرسلا، لكن قلنا الأول الثوري وأبو معاوية موصولا وشعبة والثوري كذلك مرسلا، والترمذي قال في المرسل هذا أصح، وكذلك صحح إرساله الدارقطني. لكن يعني تجد الكفة شبه متساوية، يعني الثوري مختلف عليه، هناك عندك شعبة هناك عندك أبو معاوية، وأبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، قال الخلال قال أحمد أو كان أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش إلا أن يكون الثوري. انظر أحمد كان أحمد لا يعبأ لا يهتم بمن خالف أبا معاوية، أبا معاوية محمد بن خازم الضرير في حديث الأعمش إلا أن يكون الثوري، فهنا الثوري يوافق أبو معاوية في رواية، وذلك رجح أيضا وصله يعني ابن عبد البر، والله أعلم. والأمر يعني قريب، يعني مسروق لما يتكلم بهذا الكلام على فرض أن الحديث مرسل، لما يتكلم بهذا الكلام يعني، وهو مسروق تعرفون عاش في اليمن في الوقت الذي كان فيه معاذ موجود في اليمن، فاللقاء بمعاذ يعني هو الغالب، حتى لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ كأنه يروي عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث والله أعلم ظاهره الإرسال، لكن يعني حقيقة أنه في الغالب أن يكون موصولا. المسروق ما ممكن أن يأتي بهذا الكلام من عنده إلا أن يكون أخذه عن معاذ أصلا، فالأمر قريب والله أعلم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا الحديث الإخوة يدل على أن الساعي الذي يذهب لجمع الزكاة يقصد أرباب الأموال على مياههم ودورهم لقبض الزكاة، هذا الحكم المستفاد من الحديث، أن الساعي الذي يجمع الزكاة يذهب إلى أرباب الأموال على مياههم، وهذا فيه إشارة إلى زكاة ماذا؟ يعني بهيمة الأنعام، تشرب الأنعام من الأحواض والمياه، ممكن يحتمل الزروع، فيذهب إلى مياههم. وفي الرواية الأخرى لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني هذا عام بكل يعني زكاة جمع الزكاة زكاة المال وغيرها. لذلك ذكر ابن حجر الرواية الأخرى، الرواية الأولى خاصة ببهيمة الأنعام على مياههم، لكن الرواية الأخرى إلا في دورهم عامة لكل صدقة. فهذا يدل على أن الساعي يذهب إلى أرباب الأموال إلى مياه مدورهم ويقبض منهم الزكاة، ولا يكلف صاحب الزكاة أن يأتي بصدقته إلى بيت المال لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة. وهذا من يسر الشريعة ورحمة الله تعالى أن الدولة التي ترسل إلى أصحاب الأموال لجمع الزكاة منهم، تخيل مثلا هذا زكاته مثلا يعني بقر وهذا إبل، ويحتاج إلى أن يسوق هذه البقر إلى مكان بعيد إلى المدينة، فالأمر يشق في مشقة ظاهرة، فهذا ما يكلف به صاحب الزكاة صاحب المال، يكون فيه مؤنة وكلفة عليه، فيرسل الساعي وهو الذي يقبض هذه يعني الزكوات. وهذا الحديث الإخوة يعني ضمنا يدل على نقل الزكاة من بلد إلى آخر، ما دام يرسل العامل إلى البلدان المختلفة ويقبض منها، فهذا يلزم منه جواز النقل، والله أعلم. قال ثم الحديث حسن، لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة من الأحاديث الحسنة. ثم كذلك في سنده أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث. طيب، قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري. طبعا المحقق نبه أنه قال كان الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ البخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه. فإذا تقول بدل رواه البخاري يعني متفق عليه، لأن اللفظ موجود عند البخاري ومسلم. قال: ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا عند مسلم، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فالحكم المستفاد من هذا الحديث ماذا الإخوة؟ عدم الزكاة في أموال القنية التي يختصها الإنسان لنفسه، عدم الزكاة في أموال القنية يعني ما يقتنيه الإنسان لنفسه، عدم الزكاة في أموال القنية التي يختصها الإنسان لنفسه. أما الأموال التي فيها النماء، أما الأموال النامية يعني فهي التي يعني يكون فيها الزكاة، كما سيأتي يعني مر معنا في زكاة بهيمة الأنعام. نعم، فإذا عدم الزكاة في أموال القنية التي اختصها الإنسان لنفسه، وهذا من رحمة الله تعالى، فالبيت الذي تسكنه، سيارتك، العبد الذي عندك، هذا كله ما في زكاة. تقول أيضا: ويدخل فيها، يدخل في هذه الأموال ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه من أجرة. يدخل فيه ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه من أجرة، يدخل فيها يعني ما استغله أو ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه من أجرة، مثل سيارة أجرة التاكسي مثلا، فنقول: هل في هذه السيارة زكاة؟ عليها زكاة؟ لا، ولكن الأجرة التي يقبضها مثلا إذا حال عليها الحول يكون فيها ماذا؟ زكاة. كذلك مثلا آلات الحدادة، النجارة، آلات المطابع، المغاسل في هذه المحلات، كل هذه الآلات في ذاتها ليس عليها زكاة. آلات المصانع هذه ليس عليها زكاة، لكن الزكاة في ماذا؟ في الربح، لما يربح مثل مال بشرط أن يحول أيضا عليه ماذا؟ الحول، كما سيأتي معنا في حولان الحول. ومفهوم الحديث يعني إذا كان العبد أو الفرس لم يختصه لنفسه بل أعده للتجارة يكون فيه الزكاة. ممكن يأتي معنا زكاة عروض التجارة إن شاء الله. فإذا أعد يعني هذه الأمور ليست لنفسه، هنا أضاف لنفسه، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا ما اختصه لنفسه وإنما أعده للتجارة فأصبح يعني هذا يعني معدا للتجارة، لم يختصه لنفسه، يعني ما جعل لحوائج نفسه، يريد أن يبيعه الآن خلاص، فما اختصه لنفسه، يريد أن يبيعه، فهذا يعني فيه زكاة عروض التجارة، يعني يقيم بعد أن يمر عليه حول من عرضه للبيع، يقيم يعني القيمة السوقية كم يساوي، وتخرج منه الزكاة 2.5%. قال ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني نعم العبد الذي عنده المملوك ليس عليه زكاة، لكن زكاة الفطر ماذا؟ واجب على سيده أن يخرجها عن هذا العبد. لماذا؟ تقول لأن زكاة الفطر زكاة بدن وليست زكاة تجارة، لأن زكاة الفطر زكاة بدن وليست زكاة تجارة. فالعبد عليه صدقة الفطر، طبعا يخرجها سيده لأن العبد ما يملك شيئا، فالسيد يخرج هذه الزكاة عن عبده. لماذا؟ لأن زكاة الفطر زكاة أبدان، يعني هي متعلقة ببدن الإنسان، أنت صمت رمضان وغربت عليك الشمس، شمس يعني آخر يوم من رمضان، فوجبت الزكاة عليك، على كل من صام وأدرك هذا الوقت، من ذلك العبد، منهم العبد. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه، أبيه هو معاوية بن حيدة، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، آسف يعني هو أبوه حكيم طبعا لكن اسمه هكذا، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، فيروي عن أبيه يعني حكيم عن جده معاوية صحابي بن حيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في 40 بنت لبون. كيف هذا في 40 بنت لبون؟ نحن مر معنا في الإبل كم، 40 كم فيها؟ صحيح 100 لبون، يعني من 36 45 بنت لبون، في 40 بنت لبون. طيب ليش قال في 40 مع أن يعني بنت لبون من 36 إلى 45، ليس في 40 فقط؟ فتقول المراد هنا في 40 بنت لبون، هذا يعني إن زادت على 120، إن زادت على 120 قلنا في 40 كم بنت لبون، ليس مقصود في 40 يعني بلغت 40، لا في كل 40 بنت لبون. تقول إذن المعنى في 40 بنت لبون يعني في كل 40 بنت لبون إن زادت على 120، أنا كما قلنا إذا زادت على 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهذا يعني يفسره الحديث المتقدم، حديث يعني أنس أن أبا بكر يعني كتب هذا الكتاب. قال ولا تفرق إبل عن حسابها، ولا تفرق إبل عن حسابها، أيضا هذا تقدم معنا لما قلنا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أيضا هذا مر معنا، لا يفرق بين مجتمع، هنا يعني لا تفرق إبل عن حسابها يعني خشية الصدقة. فمثلا شخص عنده 40 فتجب عليه كم؟ 40 من الغنم كما قلنا من الغنم شاه، فيفرقها 20-20، يجعل 20 في مزرعة 20 في مزرعة حتى ما يخرج شيئا، فهذا لا يجوز، لا تفرق إبل عن حسابها. كذلك الإبل. قال: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها. مؤتجرا يعني يريد الأجر فله أجرها. قال: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، نصف ماله، عزمة من عزمات ربنا. عزمة مفعول مطلق، يعني آخذوها يعني أخذا فيه عزم، أخذا أكيدا، عزمة من عزمات ربنا. لا يحل لآل محمد منها شيء، هذا سيأتي في آخر الزكاة. آل محمد هم آل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء الأربعة يدخلون في آل محمد، آل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب. هذا الحديث الإخوة يدل على أولا جواز أخذ الزكاة قهرا ممن منعها، هذا بالإجماع، جواز أخذ الزكاة قهرا ممن منعها بالإجماع، تؤخذ منه قهرا. ومن منعها فإن آخذوها، فابتداء يجوز أخذ الزكاة قهرا ممن منعها، وهذا أجمع عليه العلماء. فولي الأمر إذا علم أن فلانا ما يدفع الزكاة ذهب إليه وأخذ الزكاة منه قهرا فهذا جائز، أن الزكاة حق للمسلمين، ولو أخذت منه قهرا ثم لما أخذت منه لم تطب نفسه بهذا وما كان مختارا فيبقى يعني الإثم عليه والعياذ بالله، فيخسر في الدنيا والآخرة. حتى لو أخذت منه ما دام في القلب إصرار على منع الزكاة والعياذ بالله لا ينتفع من هذا الأخذ يوم القيامة، لأنه مكره وما يقبل منه العمل، لكن هذا حق للمسلمين فتؤخذ منه قهرا، هذا بالإجماع. طبعا هذا إذا كان هذا تحت يعني قبضة ولي الأمر. أما إن خرجت جماعة ومنعت الزكاة علانية فيحق لولي الأمر قتال هؤلاء كما قتل أبو بكر مانعي الزكاة إذا لم يكن يعني تحت قبضته، فيجوز أن يقاتل من منع الزكاة. وقال: لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأجمع الصحابة على هذا، قاتلوا مع أبي بكر رضي الله عنه. وفي زمن أبي بكر الذين منعوا الزكاة منهم من منعها ردة، يعني ارتد و يعني جحد الزكاة، قالوا: كنا نؤديها لمحمد فقط، لما مات خلاص ما في شيء اسمه زكاة. هؤلاء يعني قوتلوا ردة. ولكن كذلك يعني الذي يمنعها يعني وهو مقر بها ويعني لم يكن في قبضة الإمام وأظهر هذا المنع، فيحق ليعني الإمام يعني قتاله حتى يعني يأخذ الزكاة منه. قال أو هنا الإخوة يعني قال: فإن آخذوه شطر ماله. فهذا الآن الذي منع الزكاة إذا أخذ الإمام الزكاة منه قهرا هل يأخذ نصف ماله؟ فجمهور العلماء قالوا: لا يؤخذ شطر المال، وإنما يعزره الإمام، يعزره يعني يعاقب بأي عقوبة أخرى، لكن ما يأخذ منه شطر المال. هذا مذهب جمهور العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. وخالف في هذا إسحاق بن راهوية رحمه الله وقال يؤخذ شطر المال. الجمهور الإخوة وجهتهم ماذا؟ قالوا يعني الأصل حرمة مال المسلم، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بحجة قوية. وهذا الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، العلماء اختلفوا فيه من جهة بهز، هذا الراوي فيه خلاف، وإن كان الأغلب أن حديثه حسن، حديثه حسن، وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي، وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. قال ابن كثير الأكثرون يحتجون به كأحمد وإسحاق وعلي بن المديني وابن معين وابي داود والنسائي، فهو حديثه يعني في درجة الحسن. لكن الجمهور وجهتهم ماذا؟ يعني أن هذه العقوبة عقوبة يعني شديدة جدا. تخيل واحد يعني تأخذ نصف ماله، عند مليون ما أدى زكاة مليون تأخذ من 500,000 نصف المال، يعني عقوبة شديدة. فقالوا ما ننتقل عن هذا الأصل إلا بحجة قوية لا شبهة فيها. أما الحديث ففيه كلام من جهة بهز، وتعرفون الراوي إذا قيل فيه حديثه حسن يعني لماذا قيل في حديثه حسن؟ ها؟ يعني عند شيء إيش من الخطأ، ولا كيف عرفوا، كيف فرقوا بينه وبين تام الضبط؟ يعني كيف قالوا في فلان ثقة أو حافظ متقن وفي فلان يعني صدوق حسن الحديث؟ لأن ماذا يعني عنده إيش بعض الأوهام والأخطاء. فيحتمل أن تكون هذه الجملة مثلا يعني من يعني أوهام هذا الراوي أو أخطائه، فكيف نأخذ بهذا الحكم يعني العظيم في الشريعة وما يوجد دليل إلا هذا الحديث؟ ثم عندنا القرينة أن الأصل حرمة مال المسلم، ثم الذي يؤيد هذا أن هذا القول لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وحصل منع الزكاة في زمن أبي بكر فلم ينقل عن أحد من الصحابة هذا القول ولا قولا. لو كان هذا مشهور عندهم لا طبقوه في ذلك الزمان. ولذلك سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال ما أدري ما وجهه، قال ما أدري ما وجهه. وسئل عن إسناده فقال هو عندي صالح الإسناد، هو عندي صالح الإسناد، لكن قال ما أدري ما وجهه. سبحان الله، انظر إلى يعني موقف العلماء، يعني حديث في الظاهر أنه صحيح، لكن مع ذلك لما ترى يعني جمهور العلماء ما يقولون به، وخالفوا الحديث، خالفوا ظاهر الحديث، فلا تتردد أو لا يعني أو أقصد لا تستعجل تقول حديث حجة بنفسه ولا عبرة بقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإخوة طريقة يعني لابد أن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء، وهؤلاء يعني ليسوا يعني بعيدين عن العلم بالسنة وفهمها وفهم يعني مدارك الشريعة ويعني كذلك يعني درجات الحديث. فلذلك يعني حتى هذا القول رجحه الصنعاني والشيخ بن باز رحمه الله أنه يعزر، أما أخذ شطر ماله فالأمر شديد. الله أعلم. وبعضهم طبعا يعني يذكر يعني بعض التأويلات الحديث، يقول هذا كان في بداية الأمر ثم نسخ، هذا يحتاج إلى دليل. وبعضهم يتأول الحديث تأويلات لكن ليست يعني ظاهرة. انظر إلى كلمة الإمام أحمد قال ما أدري ما وجهه، ومذهب الحنابلة عدم القول به. فسبحان الله يعني الله أعلم. لكن كما قلنا يعني لعل يعني إن يعني في يعني يكون هناك وهم من الراوي، لأن بعضهم ذكر شيء من هذا، يعني زاد ألفاظ أو يعني قال وهم الراوي بدل أن يقول فإن آخذها، يعني قال فإن آخذ شطر ماله، بعضهم يقول فإن آخذها من شطر ماله، آخذها من شطر ماله، يعني إذا ما أدري كيف يعني يوجهون وبثم يفسرون الشطر بالحسن أو يعني أشياء، لكن تلاحظ أن توجيهات فيها بعد، لكن الله أعلم، يبقى الأمر يعني فيه اجتهاد، لكن يعني الإنسان يهاب أن يخالف يعني جمهور العلماء، ولا يعني هذا أنه يترك الحديث، لكن الحديث يعني لو كان في البخاري ومسلم وما تجد تردد من العلماء في القول به، لكن هذا يبين لك أن مثل هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يعني فيها ضعف، ذلك يترك العلماء القول بهذه الأحاديث أحيانا. هذا مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك، هذا أيضا حديثه حسن، فتلاحظ كذلك ممكن تأتينا هذه المسألة في مسألة الزكاة والحلي وغيرها، يعني جمهور العلماء كذلك ما يقولون بمثل هذا القول، وهذه الأحاديث يعني يضعفونها من خلال هذه يعني الأسباب، والله أعلم. ثم قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، قد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. أولا قوله وقد اختلف في رفعه، فالحديث الإخوة يعني مخرج الحديث أبو إسحاق السبيعي عن عاصم ابن ضمرة عن علي، أبو إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي، وفي بعض الروايات عن عاصم بن ضمرة عن أبي الحارث أو عن الحارث الأعور، آسف، عن الحارث الأعور عن علي، يعني في بعض الطرق زيادة الحارث الأعور، هو ضعيف طبعا، الحارث الأعور ضعيف، لكن جاء الحديث من بعض الطرق بدون ذكر الحارث الأعور، لأن عاصم بن ضمرة لقي عليا ويروي عنه، فالذي رواه مرفوعا جرير بن حازم، رواه عن أبي إسحاق جرير بن حازم والحارث بن نبهان، هؤلاء أو هذان رويا الحديث مرفوعا، لكن أكثر الحفاظ يرونه موقوفا على علي الثوري وشريك كما عند ابن أبي شيبة وزكريا بن أبي زائدة كما عند الدارقطني وشعبة ومعمر كما ذكر هذا ابن حجر في التلخيص، كلهم يرون الحديث بالوقف، يعني عندك الثوري وشريك وزكريا وشعبة ومعمر، هؤلاء 5 يرونه موقوفا، ويعني الذي رواه مرفوعا جرير بن حازم والحارث بن نبهان. قال ابن حجر وكذا كل ثقة رواه عن عاصم، يعني الوقف، ابن حجر يقول كل ثقة رواه عن عاصم يعني موقوفا، فلذلك يعني حتى البيهقي يقول الاعتماد في ذلك يعني في شرط الحول، أن الحول شرط في الزكاة، قال على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم. وللترمذي عن ابن عمر قال الراجح وقفه كذلك. نعم، على الراجح وقفه، لأنه الإخوة رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر مرفوعا، وتعرفون عبد الرحمن بن زيد ضعيف، الذي رواه مرفوعا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، ورواه يعني أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. طبعا هذه السلسلة أو يعني هذا السند معروف، فهذا هو الراجح أنه موقوف. فهذه كلها آثار عن الصحابة، يعني عن علي وعن ابن عمر، وطبعا قول الصحابي حجة، وفي الغالب مثل هذه الشروط ما يكون تلقوها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول لا زكاة عليه حتى يحول الحول، ما يكون يعني يفتي بهذا إلا عن ماذا؟ عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني له حكم الرفع، هذا موقوف لكن له حكم الرفع. لكن من ناحية الحديثية عرفنا أن هذه الآثار موقوفة. طيب، قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. 100 درهم تقول هذا نصاب الفضة بالإجماع. طبعا الإخوة لما تسمع درهم يعني إيش؟ فضة، ولما تسمع دينار يعني إيش؟ ذهب، هذا الأمر المعروف عندهم في الماضي، الدراهم يعني للفضة والدنانير للذهب. 200 درهم هذا نصاب الفضة بالإجماع، 200 درهم. طبعا بالحساب المشهور الآن أن يعني الدرهم الفضي بحسابنا اليوم 2.975 جرام من الفضة، الدرهم الواحد الفضي تكتب 2.975 2.975، فتضرب الدرهم الفضي في 200 درهم يكون الناتج 595 جرام فضة، 595 جرام فضة، فهذا هو نصاب الفضة، الذي عنده 595 جرام من الفضة فهذا فيه الزكاة، فيه الزكاة. إذا نصاب الفضة كم؟ 595. هذا على المشهور، وإن كان الشيخ عبد الله الفوزان يعني في كتابه ذكر أن نصاب الفضة 460، يعني ممكن هناك خلاف في قدر الدرهم الفضي، فذكر أنه 460، لكن المشهور الآن 595، الله أعلم. فإذا بلغ النصاب قال وحال عليها الحول، هذا في اشتراط ماذا؟ الحول، اشتراط الحول. وطبعا الإخوة اشتراط الحول في الزكاة هذا من رحمة الله تعالى بالأغنياء والفقراء، لأن فيه رفق بالمالك، فكل سنة مرة واحدة تؤخذ منه الزكاة، ما تؤخذ منه كل مثلا 5 شهور أو كل نصف سنة، لا، في السنة مرة واحدة. وكذلك فيه رحمة يعني بالمساكين، ما تؤخذ الزكاة من الأغنياء مرة في العمر، لا، كل سنة تؤخذ منهم، فأيضا هذا فيه رحمة بالمساكين وفيه رفق بالمالك. ثم كذلك الحول هو مظنة لنماء المال، الحول هذه من حكمة الشريعة في اشتراط الحول، أن الحول إيش فيه؟ مظنة لنماء المال. والزكاة إنما وجبت يعني من حكمها مواساة الفقير، الزكاة إنما وجبت للمواساة، فما دام أن المال ينمو خلال السنة في الغالب، انظر مثلا بهيمة الأنعام في السنة كيف تنمو، المال، التجارة، كل هذه تنمو، فيكون فيها الحول، لأن الحول مظنة لنماء المال، والزكاة إنما شرعت لمواساة الفقراء، مدام أن المال ينمو في كل سنة فيخرج منه الزكاة في كل سنة مواساة للفقير. يستثنى من الحول ماذا؟ زكاة ماذا؟ زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، نعم سيأتي معنا. أما باقي الأنواع تجب بماذا؟ يعني حولان الحول. قال وحال على الحول ففيها 5 دراهم. كيف طلعت 5 من 200؟ تقسيم كم يعني؟ نعم 2.5% تقسيم 40، تقسم 200 على 40 يعني 5، يعني 2.5%. فمقدار الزكاة الواجبة في الفضة كم؟ 2.5%. نعم، ف200 فيها 5. طيب، ثم انتقل إلى زكاة الذهب. قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. ليس عليك شيء يعني تفهم أنه في من ماذا؟ من الذهب. ليس عليك شيء يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. تقول الدينار يساوي الآن على المشهور 4.25، يعني 4.25 جرام ذهب. 4.25 جرام من الذهب. الدينار يساوي كم؟ 4.25 جرام من الذهب. فتضرب 4.25 في 20، 20 دينار، يكون المجموع 85 جرام من الذهب. هذا هو نصاب الذهب، 85 جرام من الذهب. هذا المشهور، وإن كان الشيخ الفوزان ذكر في يعني كتابه أن يعني الصحيح أنه 70 جرام، ذكر 70 جرام، الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث. وتقول المقصود 85 جرام من الذهب الخالص. الذهب الخالص الإخوة هو عيار 24 في السوق الآن، يقول لك ذهب عيار 18، 20 أو 24. فالذهب الخالص هو عيار 24. أما عيار مثلا 18 يكون مخلوط بالنحاس، لكن عيار 24 هو الذهب الخالص. فهذا الذي تحسب يعني منه قيمة 85 جرام ذهب. تقول صايغ كم يساوي 85 جرام ذهب؟ يقول لك أي عيار؟ يقول عيار 24 حتى تعرف النصاب. فنفرض مثلا أن جرام الذهب الآن في السوق 100 درهم مثلا، فيكون النصاب كم؟ تضرب 85 في 100، يعني عندك 85 جرام، الجرام الواحد منها 100 درهم، يعني 85 يساوي كم؟ 8500. فاللي عنده يعني 85 جرام من الذهب، وكما سيأتي في زكاة النقود 8500، بيكون هو نصاب هذا المال. طيب، لا ضرب 100، يعني 0.85. خلينا نمشي أول في الحديث بعدين نشوف الأسئلة. طيب، قال ففيها 0.5 دينار. 0.5 دينار يعني نفس الشيء، يعني 2.5%، لأنك إذا قسمت 20 تقسيم 40 يطلع لك نصف. فالزكاة إذن يعني مثل زكاة يعني المقدار الواجب أخذه من الذهب كذلك 2.5%. 2.5% يعني بعبارة أخرى تقسيم 40، هذه أسهل، تقسيم 40. قال فما زاد فبحساب ذلك. فما زاد فبحساب ذلك، يعني هذا يدل على أنه لا وقص في النقدين. لا وقص، تعرفون الوقص ما بين الفريضتين في زكاة الإبل مثلا أو الغنم أو البقر، الوقص هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه بالنسبة لزكاة الإبل. يعني مثل ما مر معنا، واحد عنده مثلا 25 فيها بنت مخاض، إذا عنده 26 27 30، كل بنت مخاض، هذا الوقص. الزيادة هنا ما فيها زكاة إلى أن تبلغ 35 بنت مخاض، إذا زادت 36 فيها بنت لبون. فهذا اللي بين الفريضتين لا زكاة فيه، يسمى الوقص. فهذا فقط في بهيمة الأنعام. أما في زكاة المال ما تصور هذا، لأن كل درهم إيش يكون محسوب، أنت تخرج بالنسبة 2.5% من مثلا 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000، ولا 10,000 درهم ولا 10,100 ولا 200، كل هذا محسوب. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني اشتراط الحول كما عرفنا. أيضا إخوة نقول في هذا الحديث دليل على أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب، لا يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب، دليل على أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب. وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام، لأن عنده كتاب الأموال، ورجحه شيخ الألباني وشيخ بن عثيمين. خلافا للحنفية والمالكية وأيضا رواية عند الحنابلة، لا يضم الذهب إلى الفضة، يعني من كان عنده مثلا يعني مقدار من يعني الفضة، مثلا يعني مثلا عنده ذهب 60 جرام ذهب، وعنده فضة مثلا ما يساوي قيمة مثلا تكملة إلى 25 يكمل 85، هل يضم هذا إلى هذا؟ فهذه فيها خلاف بين العلماء، ويعني ظاهر هذا الأثر أنه لا يضم، لأنه فرق بين هذا وهذا، قال إن كانت لك كذا، ثم قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فاستدلوا بظاهر الحديث، وكذلك استدلوا بحديث جابر سيأتي معنا، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وهذا سيأتي معنا أنه يعادل يعني 200 درهم، 200 درهم، فليس فيما دون 200 درهم من الفضة صدقة. فهذا يعني فيه عموم. طيب من كان عنده يعني 190 يعني مثلا درهم من الفضة، لكن عندما يعادلها 10 دراهم يعادلها من الذهب، فما دام ان يعني الاحاديث سكتت عن هذا فالله اعلم هكذا، يعني وان كان القول الاخر يعني فيه ايضا شيء من القوه الله اعلم، لكن قالوا هذا جنس وهذا جنس اخر، هذا جنس يختلف عن هذا الجنس، هذا مال زكوي وهذا مال زكوي، مثل بقر وغنم، واحد عنده مثلا قلنا في كل 30 تبيع أو تبيعة، واحد عنده مثلا 29 بقرة، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. طيب عنده 29 بقرة لكن عنده مثلا 10 أغنام، 10 أغنام هذه تجيب له مثلا لو باعها تجيب له بقرتين تكمل 30، هل نقول والله أنت عندك 10 أغنام وعندك 29 يعني عليك مثلا تبيع؟ لا طبعا، هذا مال، وإن كان انظر يعني كله بهيمة أنعام، لكن هذا يختلف عن هذا في الجنس، كذلك قالوا هنا يعني هذا يختلف عن هذا في الجنس، هذا ذهب وهذا فضة، والله أعلم. طبعا اليوم الإخوة بالنسبة للأموال النقدية، الأموال النقدية تقاس على الذهب والفضة، الذهب والفضة كانوا يستعملونها كنقود، يعني في الماضي يضربون الدراهم، يكون الدرهم نفسه فيه قيمته، فيه قيمة ذاتية، يعني الدرهم نفسه قطعة ذهب وتضرب يختم عليها فتكون لها وزن معين، لذلك قالوا الدرهم الذهبي والدرهم والدينار الدينار الذهبي وزنه كذا، هذا يعني عرف يعني من خلال يعني الواقع يتوارثون هذا الأمر. وكذلك الفضة تسك تضرب، لكن اليوم انتهى هذا الأمر، أصبحت هناك إيش يعني الأوراق النقدية، الأوراق النقدية ليس لها قيمة في يعني ذاتية، ورق فقط أو حديد أو نحاس ما له قيمة أصلا في الحقيقة، لكن قيمتها جاءت يعني اعتبارية، الدولة اعتبرت هذا يساوي كذا من القيمة فأصبح يحمل قيمة. فطبعا هناك خلاف كبير في تكييف يعني هذه الأوراق النقدية، يعني الأقرب كما عليه يعني هيئة كبار العلماء أن هذه تعتبر أثمان في ذاتها، تعتبر أثمان بذاتها لا قيمتها كما هو الواقع، لأن هذا 100 درهم، هذه 500 درهم، هذا كذا. وبالنسبة للزكاة لهذه الأوراق النقدية، يعني هذا المال، هل يرجع فيه إلى نصاب الذهب أو نصاب الفضة، أو يرجع فيه للأقل مثلا حتى يكون أحظ للفقير؟ فهذه مسألة يعني اختلف فيها بين المعاصرين، يعني هناك فرق كبير. الآن مثلا كما قلنا، مثلا جرام الذهب يأتي مرات يوصل 100، الآن كم في السوق؟ ما أدري الذهب مرتفع ولا نازل، 152 ما شاء الله بالضبط. فتخيل 152 ضرب 85 كم؟ تقول 13,000 مثلا. فاللي عنده 13,000 وفوق هذا بيكون عليه زكاة إذا حال عليها الحول. أما إذا ما إذا عنده 10,000، إذا عنده 5,000 في رصيده وحال على الحول، ما بيكون عليها زكاة. هذا على القول بأن الأوراق النقدية ترجع إلى إيش؟ لنصاب الذهب. أما على القول ترجع إلى نصاب الفضة، الآن جرام الفضة الواحد كم في السوق؟ هل له قيمة؟ لا أقل، ولا يوصل 50؟ أول حين أيام زمان كان درهم درهمين ممكن، صح؟ أما الآن
في نقطة معينة هذا السعر البيع اللي بيع الصايغ زائد المصنعي، ينتبه إلى أنه هو سعر في السوق العالمي، ما ينتبه إلى سعر البيع.
أيوه
إيه
صح،
اللي راح يبيع هو نفس الشخص.
يعني هذا هو الذهب في العالم، يعني في يعني ليس عند الصايغ ولا بيع، هذا كم هو الآن مثلا يأخذ مثلا مثل ما ذكرت يعني يعني الصنعة وحتى السبائك أو غيرها، يعني يأخذ عليها زيادة يعني. فمثلا نفرض أن يعني يعني الفضة مثلا لو قيل مثلا النصاب كم، يعني الجرام الفضة ما أدري يعني 10 دراهم، لو قيل 10 يكون 5,095 نعم 950، 5,950 فرق بين شوف 5,000 وبين 13,000 يعني. وأذكر أن أيام زمان أذكر هذا جيدا، كنا ندرس كتاب الزكاة، كان أصلا جرام الفضة في السوق أصلا يعني درهم ودرهمين، جرام فضة ولا شيء، يعتبر ما له قيمة. ففرق بين شوف زكاة 8,000 أو تكون الزكاة على 500 درهم، فرق كبير. فلذلك يعني الأقرب كما ذكر بعض العلماء أن الأوراق النقدية يعني نصابها نصاب الذهب، نصابها نصاب الذهب لا نصاب الفضة. قالوا لماذا؟ قال لأن الفضة يعني تغيرت قيمتها كثيرا عن الماضي، أول كان لها قيمة بالفعل، أما الآن أصبحت لا قيمة، يعني لا قيمة لها، أصبح لا قيمة لها. هذا التعليل الأول، أن الفضة اليوم لا قيمة لها. التعليل الثاني قالوا نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة بخلاف الفضة، يعني اليوم لو تحسب نصاب الفضة ونصاب الذهب وتقارن بالأنصبة في بهيمة الأنعام مثلا، قالوا نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة بخلاف الفضة. فمثلا لو كيف نفهم هذا؟ مثلا يعني في زكاة الإبل كم تبدأ الزكاة؟ النصاب من كم يبدأ؟ 5 من الإبل فيها شاه، 5 من الإبل. في زكاة الغنم كم؟ 40. في البقر كم؟ 30. طيب أنت الآن إذا واحد عنده 39 من الغنم، هل عليها زكاة؟ ما عليها زكاة، 39 من الغنم قل هذا ما يجب عليك زكاة. ثم يرحمك الله 39 ما فيها زكاة، يعني كأنه يعني مال ما يحتمل المواساة للفقراء، كأنه هو يعني فقير أو قد ما يكون فقيرا لكن يعني ماله ما يحتمل فيه أن يواسي به الفقراء. كيف ما نأخذ من هذا زكاة عند 39 من الغنم؟ ثم إذا نظرنا إلى نصاب الفضة مثلا نجد أن نصاب الفضة ممكن لا يشتري به يعني شاة أو شاتين أو خمس شياة، ما تجيب له خمس شياة أو عشر شياة، نقول لا أنت عليك زكاة. فهذا يدلك على يعني أن هذا النصاب ما أصبح ضابط في المسألة. يعني إذا فرضنا على الأيام القبل كانت الفضة درهم يعني عنده 595 درهم عليه زكاة، اللي عنده نقول 600 درهم عليه زكاة، 600 درهم هذا يشتري بها شاتين، نقول يعني اللي عنده قيمة شاتين يزكي واللي عنده 39 شاة حقيقية ما يزكي، تحس أن هذا ما يمكن يكون ضابطا. بخلاف الذهب تجد أن قيمة الذهب باقية، قوة الذهب باقية إلى يومنا هذا في الأسواق العالمية. يعني بالفعل يعني مثلا نصاب الذهب عنده 13,000، بالفعل 13,000 ممكن يشتري بها مثلا 40 من الغنم، ممكن مثلا يشتري بها 5 من الإبل 4 من الإبل، يعني قريبة لا تزال عند في هذه القيمة. فلذلك يعني الله أعلم يعني نصاب الأوراق النقدية يرجع فيه لنصاب الذهب. نعم نعم ايش الجرام؟ 2.5. انا شو ما قلنا، قلنا 50 مستحيل يكون. احسنت. نعم 2.5 يعني مثل ما بيكون 1000 مثلا تقريبا او اكثر من 1000، يعني 1200 1300. فتلاحظ ان الفضه قيمتها قليله جدا، فما يمكن ان يعتبر بها او يعني تجعل كنصاب الاوراق النقديه، فقدت قيمتها. الله أعلم. طيب أدري نأخذ هذه النقطة ما دمنا تكلمنا عن شروط الزكاة. ممكن نكتب هذا يعني نختم بهذه الفائدة، الوقت أدركنا، يعني نترك حديث علي وما بعد للدرس القادم إن شاء الله. لكن ممكن نذكر يعني من باب يعني تنظيم المعلومات الآن، الزكاة على من تجب؟ فما هي شروط وجوب الزكاة؟ مسلم، حر، مسلم، حر، لا هنا ما نقول بالغ، لأنه هذا ما مر معنا، ممكن سيأتي، لا سيأتي معنا في حديث عمرو بن شعيب القادم، من ولي مالا، من ولي يتيما له مال، هذا سيأتي معنا. فأموال اليتامى فيها زكاة مثلا، سيأتي معنا. فعندك مسلم، حر، مالك للنصاب، الثالث ملك النصاب، الرابع إذا حال عليه الحول. فهذه الأربعة هي يعني شروط وجوب الزكاة. عند المالك للنصاب ممكن تزيد يعني جملة من باب التوضيح، مالك للنصاب ملكا مستقرا، ملكا مستقرا، إذن مسلم. الكافر واضح ما عليه زكاة. والحر لأن العبد ما يملك المال الذي في يده، العبد ماله لسيده. ومالك للنصاب عرفنا النصاب، ويكون الملك ملكا مستقرا، وهذا مهم جدا يا إخوة. ملك مستقر إيش معناه؟ يعني أن ما يكون المال الذي عندك عرضة للسقوط، أو يعني إيش نقول، يعني ما يكون المال الذي في عندك تملكه لكن ما تستطيع أن تنتفع به، تملك لكن ما تستطيع أن تنتفع به، أو أنك يعني ما غير متمكن منه. مثل ماذا؟ مثل أجرة البيت قبل تمام الحول. أنت مأجر بيتك على مثلا جماعة واتفقت مع أنه يعطيك الأجرة إيش في آخر السنة، فجاء وقت الزكاة مثلا في نصف السنة، جاء شهر رمضان تريد أن تزكي، هل تحسب الأجرة التي ستأخذها من ضمن الزكاة؟ لا، شو دراك ممكن ما يعطيك المال هذا، فهذا المال ليس في يدك، أنت ما تستطيع أن تنتفع منه الآن. فهذا أنت تملك هذا المال إن مرت شهور تملكه، لكن ليس ملكا مستقرا، ليس ملكا مستقرا. كذلك نهاية الخدمة، مثلا نهاية الخدمة بعد العمل تعطى مبلغ، على هذا المبلغ تقريبا يعني عبارة عن مبلغ مستقطع من راتبك في كل سنة أو في كل شهر، صح ولا لا؟ كان يستقطعون من راتبك حتى يجمعوا لك مبلغ لمصلحتك في نهاية خدمتك، يعطونك هذا المبلغ كأنك أنت تملك، لا أنت تملك هذا المبلغ خلال عملك، لكن في الحقيقة ما تستطيع أن تنتفع به، غير الملك غير مستقر، فهذا أيضا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة. لما تستلم المبلغ إذا بقي عندك سنة تزكيه. طبعا بعض الأقوال يقول لك أول ما تستلم تزكي لي سنة واحدة، أيضا هذا ليس بقوي. كذلك الأموال المستحقة من الدولة أو كذا إذا يعني تأخرت، فما يكون فيها زكاة إلا إذا استلمتها وحال عليها الحول. كذلك الآن نقول زكاة الديون، كذلك باختصار الإخوة زكاة الدين فيها يعني تفصيل، فيها تفصيل. إذا كان الدين يعني ينقسم، تنقسم الزكاة فيه إلى حالين. إذا كان الدين أنت مثلا يعني أعطيت الناس أموالا، سلفتم أموال والآن تطالبهم، إذا كان هل الآن هذه الأموال التي وزعت على الناس تحسبها من ضمن يعني ما تزكيه أو لا؟ فإذا كان هذا المال عند موسر، عند غني مليء، وتستطيع أن تأخذ هذا المال منه في أي وقت، فهذا المال كأنه ماذا؟ في يدك، فيكون عليه الزكاة حتى لو ما أخذته. تقول والله تعالى أنا عندي الآن في رصيدي مثلا 100,000، ولكن أعطيت فلان 10,000 وقال لي في أي وقت تعال تأخذها، فتحسب أن الزكاة 110,000، أني سأزكي عن 110، فهذا يدخل في الزكاة. أما إذا كان الدين على معسر، أنت تعرف أن هذا الإنسان ما يستطيع أن يسدد، أو كان الدين مثلا يعني اتفقت أنه يعني ما يعيد لك المال إلا بعد سنة سنتين، فما تحسب يعني الزكاة، فهذا لا زكاة فيه. هذا وإن كان في خلاف بين العلماء، لكن هذا لا زكاة فيه حتى تقبض المال ويحول عليه ماذا؟ الحول، يحول عليه الحول. وهذا مذهب الحنفية ورجحه ابن تيمية، هذا مذهب الحنفية. لأن بعض عند المالكية يقول يزكى زكاة سنة، أول ما تقبضه تزكيه زكاة سنة، هذا عند المالكية. وبعضهم يعني يقول لا فيه الزكاة، لكن الأقرب الله أعلم أنه لا زكاة فيه، أنت ما تستطيع أن تنتفع بالمال، كيف يؤخذ منه الزكاة؟ وما دمنا ذكرنا هذه المسألة نذكر عكسها، من كان عليه دين هل يخصم هذا الدين من الأموال الزكوية التي عنده؟ مثلا أنا عندي مثلا 100,000، لكن علي ديون 50,000، يطالبني مثلا فلان يطالبني ب50,000، ولأن أنا كسبت 100,000، فقبل هذه المسألة الإخوة لابد أن ننتبه، إذا كانت عندك 100,000 وحال عليها الحول وجبت عليها الزكاة، زكاة 100,000، إذا حصل عليك دين قبل أن تزكي هذه 100,000، حال عليها الحول وجبت عليها الزكاة زكاة 100، ثم طرأ عليك دين 50,000، هنا تزكي زكاة كم؟ 100,000، هذا واضح. لكن السؤال هنا إن إنسان عنده 100,000 ما حل عليه الحول، خلال السنة وقع عليه دين 50,000، ثم جاء الوقت الزكاة يزكي زكاة كم؟ زكاة 50. فهذا يعني أيضا أقرب الأقوال أنه يعني الدين ينقص من الزكاة ثم يزكي، ينقص يعني يخصم من المال الذي عنده ثم يزكي. طبعا لا فرق بين الدين الحال أو الدين المقسط، لكن يكون القسط يعني أكثر شيء بيكون قسط السنوي. ما أقول والله أنا عندي بيت بمليون أبنيه يا ما أزكي كل هذه السنوات، لا طبعا تنظر في القسط السنوي الذي عليك كم أنت تدفع للمقاول كم في السنة. قالك أنا أدفع مثلا 100,000، أنا كل سنة المقاول يطالبني ب100,000 مثلا، فأنا الآن أدفع له هذا المبلغ قسط سنوي أخصمه من المال. أنا عندي 500,000 أخصم 100,000 وزكي عن 400 وهكذا، فيخصم القسط السنوي يعني من مبلغ الزكاة. الذي يدل على هذا يعني أثر عثمان رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، قال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، لما يأتي شهر رمضان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. يقول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. لكن أي الإخوة أيضا ننتبه إلى مسألة، هذا نص عليه المالكية، أن هذا الإنسان إن كان عنده أموال زائدة عن حاجته فيجعل الدين في يخصم يعني من الأموال الزائدة عن حاجته مقدار هذا الدين. يعني مثلا رجل عنده مثلا 100,000 وعليه دين 50,000، لكن عنده سيارتين وسيارة يعني ما يستعملها زائدة في البيت حاطنها كذا بس وتساوي 50,000، فهنا نقول الزكاة هنا ما يخصم منها، يعني ما يخصم من المبلغ اللي عندك 100,000 تخصم 50 تقول أنا علي دين، لأن صاحب الدين لو جاءك وقال لك أنا أريد 50,000 الآن وأنت ما عندك 100,000 إيش بتسوي؟ بتبيع السيارة وبتعطي 50,000، فكيف تهرب من الزكاة وتخصم يعني من 100,000 50 وتزكي فقط 50؟ لا، هذا الإخوة ينطبق يعني في حال ماذا؟ بدون أن تحسب الأموال الزائدة عن حاجتك. نعم واحد عنده بيت وسيارة وكذا حاجات الأساسية، ما عنده شيء زائد، لا مزرعة لا سيارة زائدة لا شيء، يخصم. لكن إذا كان عندك مزرعة زيادة عن حاجتك فما تخصم من المال الذي عندك، انتبه لهذا. ولذلك أي واحد يسألك عن هذه النقطة لازم تسأله عن حاله، إيش عندك من الأموال، عندك مزرعة، عندك كذا، عندك كذا. فإذا كان عنده أموال فائضة عن حاجته الأساسية فما يخصم من هذا المال، يدبر نفسه يعني ممكن يعني تحسب الزكاة من ماله كاملا. نعم، هذا ما يتعلق يعني بشروط يعني شروط وجوب الزكاة. ممكن مسألة تتعلق بهذه الشروط أظن أي نعم. طيب نختم بهذه المسألة، سامحون على التطويل لكن نختم بها لأنها تتعلق بالشروط. هذه المسألة تتعلق بالحول، بشرط الحول، وهي ما تسمى بمسألة المال المستفاد أثناء الحول. المال المستفاد أثناء الحول، فتقول المال المستفاد أثناء الحول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من غير جنسه، أن يكون من غير جنس الأصل، أن يكون المال المستفاد من غير جنس الأصل، الأصل الذي عندك من قبل يعني، والمال المستفاد المال الجديد الذي أخذته الآن، أن يكون المال المستفاد من غير جنس الأصل، فهذا لا يضم، هذا المال المستفاد لا يضم، تكتب لا يضم يعني بين قوسين في الحول، يعني في اعتبار الحول، يعني كل مال يكون له حوله. كيف؟ يعني مثلا عندك إبل، عندك إبل بلغت النصاب، ولو أنك كسبت مالا، لو أنك كسبت مالا يعني مثلا الإبل هذه سيحول عليها الحول مثلا في مثلا شهر رجب، وعندك أنت مثلا يعني كسبت مال إرث، مثلا كسبت مال إرث في رمضان الماضي وسيحول عليه الحول في رمضان ليس في رجب، فهل يضم يعني المال المستفاد أنت كسبت يعني الإرث هذا بعد أن كان عندك هذا المال من الإبل، يعني كان عندك الإبل ثم كسبت مالا مستفادا عليها، خلي ما نعقد المسألة، أنت عندك إبل الآن بلغت النصاب مثلا كما قلنا في شهر رجب، ثم بعد شهرين ثلاث كسبت مالا، هل تقول حول هذا المال يرجع إلى حول الإبل؟ لأن أنا خلاص عندي يعني ابتداء عندي حول، عندي نصاب أيا كان من المال، المهم عندي نصاب، أنا أملك مالك للنصاب، نصاب إبل، نصاب بقر، نصاب زروع، نصاب يعني مال، أنا عندي نصاب وحوله سيكون في شهر رجب، فهل الآن المال هذا تجب زكاته في شهر رجب أم في حوله المستقل في رمضان مثلا إذا كسبت في رمضان؟ في رمضان، فهنا لا يضم الحول إلى المال الأصل لأن هذا المال يختلف عن هذا المال في الجنس، فإذا كان المال المستفاد يختلف عن المال الأصلي في الجنس لا يضمان باعتبار الحول. أظن واضح ها؟ مرة ثانية، يعني الحين واحد بلغت الإبل عنده الغنم عنده 40، وصل النصاب بلغت 40 شهر رجب، متى بتكون زكاتها؟ في رجب السنة الجاية لما يحول عليه الحول، صح؟ طيب أثناء السنة هو حصل مال ليس إبل، حصل مثلا يعني جاله ورث كسب في تجارة، حصل مال دراهم، متى يزكي هذه الدراهم؟ في الزكاة في متى ما حصلها، مثلا حصلها في رمضان زكيه في رمضان، صح؟ فهذا هو ما يضم هذا إلى هذا في الحول، هذه الحالة الأولى، وهذا بالإجماع واضح. الحالة الثانية إذا كان من جنس المال، إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه الإخوة له حالتان، إذا كان المستفاد من جنس الأصل له حالتان، الحالة الأولى إذا كان من نماء الأصل، إذا كان هذا المال المستفاد أصلا هو من نماء الأصل، إذا كان من نماء الأصل مثل ربح التجارة، مثل نتاج بهيمة الأنعام، نتاج الغنم، نتاج الإبل، فتقول هذا يضم إلى أصله، هذا يضم إلى أصله، هذا يضم إلى أصله، لا حول له استقلالا، هذا يضم إلى أصله. يزيد العدد، يعني مثلا الآن أنا في بداية السنة عندي 20 من الغنم، لكن تتكاثر، مرة هذه تربي بعد شهرين، وهتربي بعد 3 شهور، وهتربي 4، خلال آخر السنة أصبحت كم؟ 40. أصبحت 40، الآن بلغت الحول. طيب نعم الحين 40، صح نحن بدينا كذا، الآن أربعة، الآن نصاب موجود 40، الآن هذه 40، صح أحسنت، يعني الآن النصاب موجود 40، الكلام عن الحول ما نخرج نسخل النصاب الآن، 40 اللي عندي في المزرعة هل كلهم يعني حال عليهم حول؟ أنا عندي 40 من الغنم، جاء لي يحسب الزكاة عدها 40، لكن هذه عمرها 6 شهور وهذه عمرها 5 شهور وهذه عمرها، ما حال عليها حول؟ ما كملت يعني سنة كاملة، ها؟ فهذه هل يلغيها من الزكاة؟ يقول هذه يعني ما تدخل في زكاتك، أنت ما بلغت، لا، فلأن هذه إيش؟ ما المستفاد من نفس الأصل، هذه نمت من نفس الأصل، فحولها حول الأصل، ما تحسب والله لكل وحدة حول جديد، ما بتخلص. فإذا كذلك الذي يتاجر بالمال يعني ماله في يعني زيادة من أصل من رأس المال، فلما يريد يزكي يجمع الجميع، يجمع أصل المال ويعني رأس المال مع الأرباح يزكيها مرة واحدة، يزكيها مرة واحدة، ما يقول هذا الربح الآن أنا كسبته، الآن بعت هذه السيارة وكسبتها الآن قبل شهرين، لا، هذا حوله حول أصله، حوله حول الأصل، يجمع المال الذي عنده في تجارته ويعني يزكيها مدام مرت عليها سنة من بداية أول ما دخل التجارة، كان عنده رأس مال مثلا 100,000، خلاص عندك هذا مر عليه سنة، نقول احسب اللي عندك من رأس مالك وربحك وعروض تجارتك، اجمعها كلها واخصم منها 2.5%، لأن ربح التجارة حوله حول ماذا؟ أصله. الحالة الإخوة الثانية يعني من إذا كان من جنسه أيضا، أن يكون بسبب آخر، يعني ليس من نماء الأصل، أن يكون مال المستفاد بسبب آخر غير الأصل، ما تولد المال من الأصل وإنما كان بسبب آخر، يعني مثلا واحد ورث مالا في شهر محرم، بعد 6 شهور مثلا ورث مال 50,000 شهر محرم، بعد 6 شهور حصل أجرة بيت 50,000 مثلا، فهل يضم هذا إلى هذا في الحول أو لا؟ فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الأقرب أنه لا يضم في الحول، لا يضم في الحول، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، الحنفية عندهم ضم في الحول، لكن مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية أنه لا يضم، وهذا عليه آثار الصحابة، هذا عليه آثار الصحابة، فتزكي مثلا الميراث هذا لو بقي سنة كاملة تزكيه في محرم، وهذه أجرة التجارة لو بقيت سنة كاملة مثلا في وسط السنة تزكيها، كل مال يكون له حول. لكن لو أن الإنسان إخوة قال أنا ما أريد أشتت نفسي، أقول كل واحد بخلي له زكاة بتلخبط، فقال أنا خلاص لما يأتي أول موعد عندي للزكاة شهر محرم بزكي المال كل اللي عندي، حتى المال الذي هذا كسبته من الأجرة، صح مر عليه 6 شهور لكن أنا بقدم زكاته، يجوز من باب تعجيل الزكاة، هذا يجوز. ولهذا يعني هذا ما يستخدم في زكاة الراتب، زكاة الراتب يدخل في هذه الحالة، لأن في كل شهر تكسب ماذا؟ مالا مستقلا، ما نما من المال الأول. طيب تخيل واحد مثلا يجعل لكل راتب جدول، هذا الراتب مثلا تراتبك مثلا ما شاء الله 20,000 في الشهر، 20,000 هذه زكاتها في محرم، 20,000 الثانية زكاتها في صفر، 20,000 الثالثة، ما بتلخبط، ومرة تأخذ من هذا وتأخذ من هذا، أصلا ما تميز أن المال سيكون مجموع كله في رصيدك، ما يمكن، هذا صعب جدا. فالأحسن أنك ماذا؟ تجمع مالك كله في يعني أول يعني حول يمر على المال، أنت أول راتب استلمته في شهر مثلا محرم تكون زكاتك في شهر محرم، تقول إذن لما أتي هذا الشهر أنا أخرج كل زكاتي، كل المال أجمعه وأخرجه، وهكذا في كل سنة مثلا. أه؟ يجمع المال كله. أه؟ يجمع المال كله، كل ما في رصيده، يعني المال مثلا الآن أنا آخر راتب جاني قبل شهر حتى ما أتلخبط، نعم يجمع كله ويخرج 2.5%. إيه نعم، حتى يعني ما يتلخبط، وإلا قال أنا هذا الراتب الأخير لا بخرجه وقت حوله، بتخرج وقت حوله بتخلي له جدول ثم اللي بعده، يعني تكون لخبطة يعني، لكن هذا يكون باب تعجيل الزكاة، وهذا بيكون أنفع للفقير، هذا يكون أنفع للفقير يعني، أشك بيكون في شيء من الزيادة، لكن هذا شيء يسير وأنفع للفقير وأسهل للغني في طريقة الإخراج. نعم نعم إيه.
جاء السعي أخذ الزكاة. إيه. أنا عندي 40 غنم. إيه. 40 غنم هاي ما بلغت عندي 40 إلا بستة أشهر.
إيه.
يعني بلغت عندي 40 كملت ستة أشهر ما قبلت سنة.
أيوة أيوة.
جاء السعي.
إيه.
يأخذ زكاة.
لا قلنا لابد يعني 40. ها؟ بعدين تحسب الحول كم؟ حال عليها الحول أو لا؟ فما تم عليها الحول. أه؟ أنا يمكن مثلت في مثال أول كان فيه شيء من الخطأ يعني.
إيه
نعم صح.
إيه.
صحيح. أحسنت.
إيه.
صحيح. أحسنت، نتكلم عن الحول خليه نصاب، هذا يعني أنا راح ذهني في ال... فنحن نتكلم عن 40 كاملة، الآن عندك 40 عددها 40 وحال عليها حول كامل، هذا اللي يكون. إيه نعم أثناء الحول. إيه نعم إيه نعم إيه 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 أحسنت، يعني هذه نقطة مهمة الإخوة، يعني في الراتب أنت تقول أنا مثلا في السنة ينقص الراتب حتى يصفر الراتب خلاص، أو ما يبقى من إلا 1000 2000 يعني ما بلغ النصاب، فهذا ما يكون عليك زكاة فيه مطلقا، لأن الحول انقطع. إيه نعم، فتبدأ الحول من جديد، مثلا أنت الشهر هذا صفرت، الشهر اللي بعده حصلت 20,000، طيب حولك بيبدأ من الآن، ثم أه؟ إيه نعم، يعني بتحسب الآن حول جديد. طيب مرت 4 شهور 5 شهور صفر بتقطع، وهكذا. فإذا أنت كنت تعرف يقينا أن الراتب عندك أبدا ما يعني 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 ما يعني ينقص عن النصاب، إذا كان في السنة دائما ينقص عن النصاب ولو مرة واحدة، فهذا ما عليك زكاة لأن أصلا ما بيكمل حول. كذلك إذا كان متفاوتا، يعني إذا مرة يكون عندك 100,000 ومرة 50 ومرة كذا، ف نعم كما قلنا يعني أهم شيء أن ما أن يكون فوق النصاب، أنت تشوف النصاب كم تقريبا 13,000، يقول لا أنا ما يعني راتبي رصيدي ما ينقص عن 20، فهذا بيكون فيه الزكاة. طيب إيه إيه ايوه والله هذا الصايغ هو اللي بيجيب لك القيمه يعني. ها اي نعم، يعني هذاك 24 اغلى من 18، اي بيحسب لك يعني كم، يعني 18 كم تساوي من 24، اي احسب الفرق بينهم يقول لك يعني.
شيخ من لا يصل اصلا من الراتب الشهري اقل من النصاب اصلا،
اي نعم ايوه اي طبعا ما يزكي،
ما يحسب هذا مثلا لو جمع
طبعا، الا اذا جمع، اذا جمع وبلغ النصاب ننتظر ايضا على هذا النصاب يحول عليه الحول. النبي صلى الله عليه وسلم ما زكى في حياته كلها، صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرج الزكاه في حياته كلها، ليش؟ لانه ما يدخر شيئا بغد، صلى الله عليه وسلم. نعم أهلا
بخصوص زكاة الأوراق النقدية
إيه؟
المال قلت النصاب ينظر في نصاب الذهب
إيه نعم
85 جرام يكون من الذهب الخالص
إيه نعم
غير 24 هل في خلاف شنو بين يعني تحديد النصاب هل من الذهب من عيار 24 أو 21 أو 18 أو 22
لا ما أعرف أن في خلاف لأن المقصود 85 ذهب خالص فأنا يعني اللي عرفه قرأت هذا قبل والآن أيضا أكد عليه الشيخ الفوزان في شرحه أن قال الذهب الخالص هو عيار 24 هو هذا صح؟ ما شاء الله هو الصافي تعب لك النصاب تحسب لا تحسب قيمة 85 عيار 24 كم قيمتها في السوق كم قيمتها 85 جرام ذهب كم قيمتها يعني 85 جرام ذهب من عيار 24 ها
قيمة الدرهم الواحد
كم قيمة يعني كم قيمة الجرام الواحد كم مفهوم إيه لا 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 هذه ما فيها نظر للفقير والغني فيها نظر إلى ذات المال لأن الزكاة الآن في ذات المال في حق المال 85 ذهب خالصة إيه نعم إيه نعم إيه لا 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 ما. مثل ما مر معنا ليس على المسلم في يعني عبده ولا فرسه صدقة ما فيها زكاة ولو كان يملك ما يملك من المباني إلا إذا عدت سيأتي معنا إن شاء الله زكاة عروض التجارة إذا عدت للتجارة خلاص من أول نية التجارة يحسب الحول إيه فإذا مثلا واحد عنده قطعة أرض السلام تركاته ها والله يعني إذا كان هذا موجود عنده يعني إذا هو عزم يعني قال أنا مثلا يعني إذا وجدت سعر مناسب أبيع خلال السنة مثلا هذا يدخل في العروض
لا بس هو بنيته كان ممكن يبني عليها ولا المستقبل ممكن
هو ينظر للأغلب في نيته ولا مثلا يقول أنا هذه الأرض أصالة لأن سأبني عليها وما أفكر أبيعها الآن لكن سبحان الله إذا ما بنيت ممكن أبيع فهذا ما يحسب الحول لأن الآن هو ما أعدها لكن إذا كان أصلا لا عنده إذا حصلت مبلغ حتى في هذه السنة سأبيع هذه خلاص يعني يعدها من عروض التجارة فمر عليها سنة ثم وقت الزكاة يقيمها في السوق كم ويزكي عنها ايه ايه الجزية الزكاة من سياق الحديث أن معاذ أرسل إلى اليمن وكان يعني في اليمن يعني يأخذ زكوات المسلمين وكذلك يأخذ عن أهل الكتاب يعني الجزية فطبعا في البقر واضح أن هذا من الزكاة يعني هذا بالإجماع ثم لما قال وفي من كل حال من كل حال يعني عرفنا أن دينارا أنا ما يقول أحد أن الزكاة دينار مثلا أو إيه وما بين هنا مما تؤخذ كذا فيؤخذ من كل حال دينار هذا يعلم من سياق الحديث يعني
نعم الشخص عنده مبلغ النصاب ما كان يفقه شيء في الزكاة أراد يأخذ الزكاة مش عارف حال على الحول أو مش حال على الحول
إيه يعني سنوات مرت وما يطلع طلع الزكاة
حصلت عندي 16000 مش عارف حال عليها الحول من انت انا مش عارف انت حال عليها الحول هل حال عليها من 13 من 14 وعندي خربطه الحساب يقول احسبها نفس الوقت ولا كذا
لا يعني هو ما زكى ابدا زكوات السنوات الماضيه طبعا هذا ما يعني ما يصلح لابد يعني هذا ركن من اركان الدين لابد يتعلم فاذا يعني فرط في هذا ما دام انه مفرط فطبعا الزكاه بتكون مثل دين عليه، تكون مثل دين عليه، فيحسب يعني مثلا يقول انا 10 سنوات ما زكيت وما ادري ان هذا علي زكاه فيه ولا لا، فالان عرفت ان هذا انا كنت املك النصاب يكون علي زكاه، فنقول اسوي حسابات بالتقدير يعني يغلب يعني غالب ظنه كم مثلا كان عنده مثلا في السنه الاولى في السنه الثانيه في السنه الثالثه كم كان مالك، ويخرج من 2.5% 2.5% في كل سنه يحسبها يعني بالتقدير يعني، لان الزكاه بيكون يعني مبلغ قليل مهما يكون لو عنده يعني 2.5% كم، فيعني مثل ما ذكر الاخ يعني ياخذ يعني يتقي الله ويتورع لو زاد على المبلغ مثلا ظهرت الزكاه عنده مثلا 5,000 نقول 10,000 مجموع الزكوات كلها هذه في السنوات سوت 10,000، فقال أنا خليها 12,000 15,000 وزكي. طيب فلا بد يحسب ما فات يعني إيه؟ إيه لأن يعني النصاب في الذهب وفي عروض التجارة ومقدار الواجب فيها كله واحد، إيه أن زكاة زكاة ال إيه بيكون طبعا بيختلف الأمر صح اصبر شوية ممكن يزيد لأن في عروض التجارة تختلف المسألة لأن سيقيم يعني أيضا قيمة الصنع الذي عنده مثلا ال في عروض التجارة سيحسب قيمة هذه الأشياء التي يبيعها بغض الذهب بغض النظر أنها ذهب ولا فضة ولا كذا، حتى هنا قال لما قلنا ما يجمع بين الذهب والفضة هنا يجمع في زكاة العروض، إذا مثلا محل يبيع ذهب وفضة يجمع بينهم، فهنا تختل ما يحسب قيمة الذهب الأصلية كم مثلا هذا وزنه كم، لا هذا وزنه لكن بشكل كذا أعطاه قيمة عالية فيحسب قيمته كم، اي نعم قيمة الحالية في السوق كم هذا يبيعه يزكي عنه.
الوزن بعد المصنعين احنا كنا نحولها الى وزن،
ايوه
المصنعين اللي احنا داخلين
ايوه
نحولها الى وزن وتضم
كذا الطريقة يعني
هذه ايوه المصنع كتكلفتها
ايوه ايوه
انا دافع على هذه القطعة ما يعادل مثلا 100 سنت تضم الى الوزن على ثم تحسب
ايوه ايوه
كتجاره
سبحان الله. طيب الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.